في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. هذا وتشدد قوات الاحتلال منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 من إجراءاتها على أبواب الأقصى ومداخل البلدة القديمة. إلى الضفة الغربية، حيث شهدت محافظاتها فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات واقتحامات مكثفة نفذتها قوات الاحتلال، تخللها مداهمات واسعة للمنازل وتحويل بعضها إلى مركز تحقيق ميداني، إضافة إلى تخريب للأثاث واعتداءات على المواطنين وفرض قيود مشددة على الحركة في بعض المناطق. وشهدت مدينة قلقيلية واحدة من أوسع الاقتحامات منذ أشهر، حيث حاصرت قوات الاحتلال حي كفر سابا وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية وفرضت منع تجول كامل على الأهالي منذ ساعات الفجر. وداهمت القوات عشرات المنازل واعتدت على المواطنين واحتجزت عددا من الشبان داخل منزل حولته إلى مركز تحقيق ميداني، ووثق السكان عمليات سرقة لمصاغات ذهبية ومبالغ مالية خلال التفتيش، كما عطلت المدارس ودوائر الحكومة داخل المدينة حتى إشعار آخر. ومن بين المعتقلين في المدينة الشاب أحمد شتاوي الذي كان من المقرر أن يحتفل بزفافه غدا. وفي رام الله أعادت قوات الاحتلال اعتقال القيادي المحرر الشيخ باجس نخلة من مخيم الجلزون بعد شهر واحد فقط على الإفراج عنه من الاعتقال الإداري، علما بأنه قضى أكثر من 22 عاما في سجون الاحتلال. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر تامر الوريدات من الظاهرية، كما اعتقلت رئيس بلدية السموع إبراهيم الرواشدة عقب مداهمة منزله. وطالت الاعتقالات شابين من السموع إضافة إلى اقتحام أحياء عدة في المدينة. وفي قباطية داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة زكارنا واعتقلت صبحي زكارنا ونجله أنس بعد تخريب محتويات المنزل. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من المدينة والقرى المحيطة بها واعتقلت 3 شبان من مادمة بعد تفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها، إضافة إلى مداهمات في شوارع المدينة الداخلية.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الغامر في غزة للنهر الباهر في الأردن، للجسد الغاضب
نبقى على مستوى الضفة الغربية، حيث كشف الصحيفة هآريتس عن مشروع جدار فصل جديد يقيمه جيش الاحتلال ضمن عمق الأغوار يقطع التواصل بين القرى الفلسطينية وأراضيها وسط أوامر هدم ومصادرة مساحات واسعة ضمن مشروع عسكري يعرف بالخيط القرمزي. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
في ذروة التصعيد العسكري الصهيوني في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، تتجه الأنظار إلى الأغوار الشمالية، حيث يعمل جيش الاحتلال على إقامة جدار فصل جديد في عمق المنطقة على مسافة لا تقل عن 12 كيلومترا غرب الحدود الأردنية، في خطوة ستؤدي إلى عزل قرى فلسطينية عن أراضيها الزراعية وقطع التواصل بينها، وفق نموذج مشابه لجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة. صحيفة هآريتس قالت إن المشروع الذي دخل مراحل متقدمة من التنفيذ يتضمن إنشاء مقطع يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا في شمال الأغوار، فيما تخطط قوات الاحتلال لهدم جميع المنشآت والبنى التحتية الواقعة ضمن مسار الجدار، بما يشمل منازل وحظائر وبيوتا بلاستيكية ومخازن وأنابيب مياه وأبارا ومناطق زراعية. وقالت الصحيفة أن هذا الجزء يعرف باعتباره المقطع جيم من المشروع الكامل للفصل وعزل الفلسطينيين في منطقة الأغوار، ويشمل المقطع المخطط تطويقا دائريا لقرية خير غربة يرزة، وهي مساحة تمتد على نحو 400 دنم ويقطنها 70 فلسطينيا يعتمدون على تربية آلاف رؤوس الأغنام. وأشار التقرير إلى وثيقة صادرة في أواخر آب أغسطس الماضي وموقعة من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، تفيد بأن جدار الفصل الجديد هو جزء من مشروع عسكري يسمى الخيط القرمزي. وبحسب الوثيقة فإن الجدار العائق سيكون طريقا للدوريات يرافقه حاجز طبيعي في بعض المواقع وسواتر ترابية وقنوات في مواقع أخرى. وقالت الوثيقة إن عرض الطريق الأمني سيكون 10 أمتار يضاف إليها 20 مترا كمناطق أمان على جانبي المسار. وبالموازاة كشف تقرير نشره موقع واينات التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت أن مسؤولين صهاينة من ما يسمى مجلس شمرون الإقليمي وبلدية مدينة روش هعيم الواقعة في المنطقة الوسطى أطلقوا مبادرة مشتركة لإنشاء مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تحت اسم روش هعيم الشرقية. وأوضح التقرير أن المدينة الجديدة ستقام على أراض حكومية فيما تسمى مرتفعات السامرة الغربية في القسم الشمالي من الضفة الغربية، وتستوعب أكثر من 130,000 مستوطن. وأمام هذا التغول الاستيطاني أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 2000 اعتداء خلال نوفمبر الماضي، كما حاول المستوطنون إقامة 19 بؤرة استيطانية جديدة الشهر الماضي في الضفة الغربية، فيما استولى الاحتلال على 2800 دنم من أراضي المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصون عم يتخبوا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. مصابيح الهدى تأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 4:12. دواوين الولاء عند 4:24. تستمعون للكتاب الصوتي في الساعة 4:40. في الساعة 4:57 من سيرة الصالحين. من هدي المنبر الحسيني عند 5:06. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:24، وأذان الصبح عند 5:30. كلامكم نور عند 5:35. نستمع لدعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:45. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وتصبحون على كل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته،
وحياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم هذا، نفتتحها بطائفة من الأحاديث الشريفة المبينة لحقيقة أن ولاية أهل بيتي نبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي قوام الإسلام.
فقد روي عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام أنه لما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناسكه من حجة الوداع ركب راحلته وأنشأ يقول: لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. فقام إليه أبو ذر الغفاري رحمه الله فقال: يا رسول الله، وما الإسلام؟ فقال صلوات ربي عليه وآله: الإسلام عريان لباسه التقوى، وزينته الحياء، وملاكه الورع، وثمره العمل الصالح، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت.
وقال الإمام علي عليه السلام من خطبة له يذكر فيها آل محمد صلى الله عليه وآله: هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، بهم عاد الحق إلى نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته.
أعزائنا المستمعين، وفي الفقرة الثانية من هذا البرنامج نعطر قلوبنا بذكر نفحة من أخلاق مصابيح الهدى سلام الله عليهم في تواضعهم. فقد روي أن الحسن بن علي عليهما السلام كان يجلس إلى المساكين ثم يقول: إنه لا يحب المستكبرين.
وروي أنه عليه السلام، أي الإمام الحسن سلام الله عليه، مر على فقراء وقد وضعوا كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلونها، فقالوا له: هلم يا ابن بنت رسول الله إلى الغداء. فنزل عليه السلام وقال: إن الله لا يحب المستكبرين، وجعل يأكل معهم حتى اكتفوا وزادوا على حاله ببركته، ثم دعاهم إلى ضيافته وأطعمهم وكساهم.
وقال محمد بن عمرو بن حزم: مر الحسين بمساكين يأكلون في الصفة، فقالوا: الغداء. فنزل وقال: إن الله لا يحب المتكبرين، فتغدى معهم ثم قال لهم: قد أجبتكم فأجيبوني. قالوا: نعم. فمضى بهم إلى منزله فقال للرباب: أخرجي ما كنت تدخرين، فأطعمهم من خير ما عنده.
وروي أن الإمام الصادق عليه السلام دخل الحمام فقال له صاحب الحمام: أخليه لك. فقال: لا حاجة لي في ذلك، المؤمن أخف من ذلك.
موسيقى. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نتابع تقديم برنامج مصابيح الهدى بنقل وصية باقرية فيها بيان لصفات الشيعة الصادقين لمحمد وآله الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين.
روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال لجابر الجعفي: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء.
قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله، ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. فقال: يا جابر، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. فلو قال إني أحب رسول الله، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير من علي عليه السلام، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه، أتقاهم وأعملهم بطاعته.
يا جابر، والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع.
أيها الأخوة والأخوات، وها نحن نصل بتوفيق الله إلى ختام حلقة أخرى من برنامج مصابيح الهدى.
تحية لكم طيبة ومباركة، وشكرا على رائع تواصلكم.
دمتم بكل خير وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي نزل القرآن كلاما من الله لما في الصدور شفاء، فأضاء به قلوب العارفين والأتقياء، وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء. والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي صلى الله عليه وآله وسلم، من علمنا كيف نفهم آيات الذكر المباركات. والتحية الخالصة لمفسري آيات الكتاب خزائن العلم أهل بيته المكرمين، من أربعة حروف نصوغ تحية البدء، من السين واللام والألف والميم، إنها تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الترحيب بمستمعين الكرام متذوقي الشعر الراقي، أنتم معنا في تجوال شعري في رحاب النبي الأكرم ضمن مجموعة حلقات دواوين الولاء. وأما محط رحالنا في هذه الحلقة عند مقطع من قصيدة دليل المسافر نحو الأعالي
للشاعر إيمان دعبل من المملكة البحرينية. قبل قراءة المقطوعة اسمحوا لنا بهذا التعريف الأدبي للشاعرة. أيها الأطائب، الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات حتى ذاع صيتها في سائر البلدان، فحصدت العديد من الجوائز، ومن أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، المركز الأول في مسابقة عذب الكلام في السعودية، فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. أما الآن فندعوكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت أحمد نجف.
تطفو العيون على أم القرى ولها مثل الهداهد، يغري لمحها الخبر، وارتج إيوان كسرى يوم مطلعه، والنار من بعد ألف خانها الشرر، حتى السماء تمادت في تأنقها، صاغت من الشهب عقبا وازدهى السحر، وشاع في الجن صوت خائف حذر أن المفازات نحو المشتهى خطر، واستقبلته قريش كان أشرفها سلالة من ندى بالطهر تشتهر، الناصع الحسب ازدانت مكارمه أن الملائكة في ميلاده حضروا، والحور في باحة الفردوس محض هوى، رنت خلاخيلها فالدر ينتثر، جبريل كان يهز المهد مفتتنا فساقطت في مدى أسراره الفكر، من فك يتبعه كالظل ما افترق، كما يلازم جفن العاشق السهر، هز النفوس التي يرعى الظلال بها كما يهز اليباب القاحل المطر، وعلم القلب كيف الحب يسقله حتى يشف بما لا يدرك النظر، لا لم يكن ساحرا لكنهم سحروا، لم يسقهم خمرة لكنهم سكروا، أخلاقه سيرة عظمى تفوح هدى، أخلاقه سيرة عظمى تفوح هدى كالمسك في نفحات الذكر تنتشر.
أخلاقه سيرة عظمى تفوح هدى، كالمسك في نفحات الذكر تنتشر. أجل أيها الأفاضل، إنها معجزة من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها الأخلاق. فلا غرو أنها بعد القرآن الكريم جعلت الناس يلوذون برسول الله، كما عبرت عن ذلك الشاعرة البحرينية إيمان دعبل مضيفة:
والمعجزات ثوانيس معلقة في ليلنا المطفئ الغاوي لها سمر. أحل كالجذع يبكي الصبر من لهفي، ظلي عراء فلا زهر ولا ثمر، ما زلت أمتد كالصحراء في يدها غيم المجازات بالتأويل ينعصر، ما زلت أوقد تنور المنى أملا حتى ما أرغفة الأحلام تختمر، ما زلت أرسل ترتيلي بريد جوا للعرش حيث مفاتيح السما سور، ما زلت أرقى مقامات الشذا عبقا وليس لي غير وصل المصطفى وطر. وفي الطريق كأني صرت أغنية في كل صوت يغنيني له أثر، من جانب الغار كان الشوق يهدل بي حمامتين، وكان الحلم يستتر، وعنكبوت لها نسج على شغفي، وثالث اثنين شعري كان يستطر. حبري أنامل بحر أحرفي شجر يدوزن القلب لحني نبضتي وتر، هذه القصيدة في كفي كفيض ثرى نحو الثريا رنت والشعر يعتذر. محمد يا رسول الحب، محمد يا رسول الحب، محمد يا رسول الحب، خذ بيدي لولاك دربي تيه وجهتي سقر. لولا صلاتي هل لي في الوجود صدى، صلت عليك الرؤى ما دام لي عمر، سعيت نحوك من أقصى الخيال هوى في سكة العشق يحلو نحوك السفر.
مستمعين الكرام، سبرتم أغوار الشعر في المديح النبوي ضمن الاستماع إلى مقطع من قصيدة دليل المسافر نحو الأعالي للشاعرة إيمان دعبل من البحرين. شكرا لكرم المتابعة، ودامت حياتكم بهناء وود.
سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك.
سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يداك
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء
إذا الكون ضياء
وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك
تعطينا يداك كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس
القلوب
يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الخطوط العامة للصراع مع الكيان الغاصب، من كلمة سماحة الإمام الخامنئي لدى افتتاح مؤتمر دعم القضية الفلسطينية عام 2001. ينبغي للخط العام للصراع مع الكيان الغاصب أن يسير في محورين أساسيين: أولاً، حبس الكيان الغاصب داخل حدود الأراضي المحتلة وتضييق الخناق عليه اقتصاديا وسياسيا وعزله بقطع اتصاله مع العالم من حوله. ثانيا، العمل على استمرار مقاومة واتحاد الشعب الفلسطيني في داخل أرضه وتزويده بكل ما يحتاج من المساعدات والمعونات حتى تحقق النصر النهائي. ضرورة تسليح الضفة الغربية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014. أعتقد بأن الضفة الغربية أيضا يجب أن تتسلح، شأنها شأن غزة، لابد من يد القدرة. هذا هو الفعل الذي يجب أن يقوم به الذين يريدون تحرير فلسطين. هناك أيضا يجب أن يتسلح الناس. الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يقلل من محنة الفلسطينيين هو أن تكون لهم يد اقتدارهم وأن يستطيعوا استعراض هذا الاقتدار، وإلا فالتعامل اللين والمطيع والاستسلامي لن يحقق أي مصلحة للفلسطينيين، ولن يقلل شيئا من عنف هذا الموجود العنيف الخبيث المتوحش. وفي هذا السياق يجب عدم الغفلة عن الاحتياجات الأساسية للمقاومة في الضفة الغربية التي تتحمل الآن العبء الأصلي للانتفاضة المظلومة. إن علاج ما سبق هو تقوية الجناح المناضل والمقاوم في العالم الإسلامي وتفعيل الكفاح ضد الكيان الغاصب وداعميه. من الواجب على الشعوب، خاصة الشباب الغيور في البلدان الإسلامية والعربية والحكومات التي تشعر بالمسؤولية تجاه فلسطين أيضا، أن يأخذوا هذه المسؤولية العظيمة على محمل الجد ويجبروا العدو على التراجع إلى نقطة الزوال عبر الجهاد الملحمي والحكيم. مفتاح حل المشكلات في يد الشعوب لا في يد أصحاب السلطة. من نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة يوم القدس العالمي عام 1990: إنما أنزله الكيان الغاصب بحق فلسطين وشعبها خلال 40 عاما المنصرمة يكفي من باب التجربة لإثبات أنه ليس في اللجوء إلى القوى العالمية السلطوية وأذنابهم في المنطقة أي أمل لإنقاذ فلسطين. لقد أثبتت ثورتنا الإسلامية أن مفتاح حل المشكلات الكبرى هو في يد الشعوب نفسها وإرادة الجماهير التي ستتغلب لا محالة على تدابير وإرادة قوى التسلط إذا ما اتكلت على الله تعالى ووثقت بما وعدها به. والأحداث التي تقع في عصرنا الحاضر في بقاع مختلفة في العالم تثبت أكثر من ذي قبل ما للشعوب من دور في هذا المسار، فإرادة الشعب الفلسطيني هي فقط التي بإمكانها الوقوف بوجه وحشية الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، وأن مقاومته البطولية وحدها هي التي ستجبره على التقهقر والإذعان للخيبة والهزيمة. التعبويون الفلسطينيون، من خطاب لسماحة الإمام الخامنئي ألقاه عام 2000 في مخيم ثقافي قتالي للشباب التعبوي. إن مخيمكم القتالي الثقافي هذا ينظم اليوم في وقت يرفع فيه شبان الأمة الإسلامية في داخل الأراضي الفلسطينية وفي القدس الشريف نفسه راية الجهاد خفاقة ليذبوا بأرواحهم وأجسادهم وثروتهم وحياتهم عن عزتهم وهويتهم وكيانهم، كما يرفع غيرهم في خارج فلسطين العزيزة في سائر الدول الإسلامية الشعارات باسمهم وتضامنا معهم ليثبتوا ويسجلوا حضورهم في الساحة. فإن مخيمكم الكبير هذا يقام في ظروف من هذا القبيل. أبناء التعبويين الأعزاء، إن التعبويين موجودون في فلسطين أيضاً، فالتعبويون الفلسطينيون قد لفتوا أنظار العالم عندما كانت القضية الفلسطينية حكرا على حفنة من الساسة لم يكن للشعب فيها دور ولم يكن بمقدور الشباب أن يدلوا بدلوهم فيها، فكان مصيرها كما شاهدتم الذلة تلو الذلة والتنازل تلو التنازل وإخلاء الساحة للعدو وترك الخنادق الواحدة بعد الآخر لصالح هذا العدو الظالم المعتدي الوقح. كان ذلك عندما لم تكن الجماهير حاضرة في الساحة، فلقد نحوا الجماهير جانبا وتناسوا الدوافع الحقيقية التي من شأنها أن تجتذب الجماهير، أي دافع الإيمان، وتراجعوا بالقضية الفلسطينية عشرات السنين إلى الوراء. تصدير الفكر التعبوي إلى فلسطين، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في حشد تعبوي عام 2014. هذا التفكير التعبوي الذي أوجده الإمام الخميني الجليل في إيران الإسلامية قد جرى تصديره إلى الخارج. لقد قلنا مرارا إن مفاهيم الثورة ومفاهيم الإسلام كأريج الورود الربيعية ليس بوسع أحد الحيلولة دون انتشاره، فهو ينتشر ويسيح في كل مكان. إنها نسائم باعثة على الحياة والسعادة تنتشر تلقائيا في كل مكان، وقد يثيرون الضجيج والعويل والصخب، لكنه أريج قد فاح وانتشر وأنتم الآن تلاحظونه في بلدان شتى، فهو تفكير فاعل في لبنان وفي العراق حيث تحرك الشباب العراقي إلى جانب جيشهم واستطاعوا تحقيق هذه الانتصارات، وكذا الحال في سوريا وغزة وفلسطين واليمن، وهكذا سيكون الحال أيضا في القدس الشريف ولإنقاذ المسجد الأقصى إن شاء الله.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو. امنحني القدرة كي أتلو لعلاك تسابيحا تحلو. مع أن سكوتي تسمعه فسكوتي دعوات تعلو. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي. لم أقبل بكثير قيامي، لم أقبل بقليل أثامي. بل جئت بقلب مشغوف يا ربي بحب الإسلام.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود. في ذاك اليوم المشهود إذ ينسى حب المولود. لن ينفعني عمل أبدا إلا تسبيحي وسجودي.
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي. فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن شخصية الإمام الخميني قدست نفسه الزكية الفذة.
أيها الأخوة والأخوات، بعدما أكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الأنبياء جميعهم إذا اجتمعوا في بلد واحد لا يختلفون لأنهم زكوا أنفسهم وتأدبوا بآداب الباري عز وجل، ولأنهم تجاوزوا أهواءهم التي هي سر النزاع وسبب الاحتراب وأساس الاقتتال بين بني البشر. ولكنه أكد من جانب آخر وبمنتهى الموضوعية والواقعية والوضوح أن الاختلاف بين بني البشر حقيقة لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال، وأن القرآن الكريم أقر هذه الحقيقة واعترف بها.
قال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الآية 48: بسم الله الرحمن الرحيم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نعم أيها الكرام، إن هذا الاختلاف بين بني الإنسان استوعبه الإمام الراحل رضوان الله عليه في مسيرته العملية في قيادة الجماهير، واستطاع بهذا الفهم الانفتاح على كافة فصائل الأمة ومذاهبها ومشاربها وتوظيفها لخدمة مسيرة الثورة وإيصالها إلى النصر الكبير.
نعم مستمعينا الأفاضل، بعد الانتصار أيضا وفي خضم التكالب الاستكباري المحموم الساعي إلى شق الصف المؤمن عبر مصطلحي التطرف والاعتدال اللذين ذاع صيتهما وانتشر آنذاك، انبرى الإمام رحمة الله عليه ليؤكد أن كلا المصطلحين هما في دائرة الإسلام، وأن الاختلاف الفكري في هذه الدائرة لا بد منه لاستيعاب طبائع الناس وأمزجتهم المختلفة باعتبار الإنسان فردا لا يتكرر كما يقول الفلاسفة.
قال الإمام في هذا السياق وفي محضر كافة مسؤولي الدولة الإسلامية ما نصه: هناك منهجان فكريان ويجب أن يكون ذلك لأن طبائع الناس مختلفة، فإذا لم يكن هناك تباين في الأفكار فذلك نقص واضح، وإذا لم يكن هناك اختلاف في مجلس ما فذلك المجلس ناقص. الاختلافات ضرورية ولا بد منها، ولكنها لا تعني الانشقاقات. بهذا الوضوح وهذه الجرأة أقر الإمام الخميني رضوان الله عليه ضرورة الاختلاف الذي لا يؤدي إلى التناحر والشقاق، وإنما الاختلاف الذي يؤدي إلى التسامي والتكامل والرقي. أما اختلاف وجهات النظر وتباين الأفكار فإنها مسائل لا بد منها لاختلاف طبائع البشر واستعداداتهم وقدراتهم على التلقي والتأثر.
وبذلك فتح سماحته الباب على مصراعيه لدراسة ما اصطلحت عليه مدارس الحداثة اليوم بالرأي والرأي الآخر أو التعددية.